الأسد كلفة غزو سوريا لو حدث لن يستطيع العالم بأسره تحملها. هيئة التنسيق تضرب وميقاتي يتفهم ويؤكد أولوية الاستقرار النقدي. تشكيل هيئة قطاع النفط يلقى ترحيبا ومواقف تعتبر الخطوة تاريخية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. قال الرئيس السوري بشار الأسد إن كلفة الغزو الأجنبي لسوريا لو حدث ستكون أكبر من أن يستطيع العالم بأسره تحملها. وفي حديث لقناة روسيا اليوم استبعد الرئيس الأسد لجوء الغرب لغزو سوريا، خصوصا أنها المعقل الأخير للعلمانية والاستقرار والتعايش في المنطقة، وأن مثل هكذا قرار سيكون له أثر الدومينو الذي سيؤثر على العالم من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بما سيحدث بعده.
كلفة الغزو الأجنبي لسوريا إذا حصل ستكون أكبر من أن يستطيع العالم بأسره تحملها، وإذا كانت هناك مشاكل في سوريا فإن ذلك سيكون له أثر الدومينو الذي سيؤثر في العالم من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ. لا أعتقد أن الغرب يمضي في هذا الاتجاه، لكن إذا فعلوا ذلك لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما سيحدث بعده. أنا لست دمية ولم يصنعني الغرب كي أذهب إلى الغرب أو إلى أي بلد آخر. أنا سوري، أنا من صنع سوريا وسأعيش وسأموت في سوريا.
أمرت السلطات التركية طائرة أرمينية كانت في طريقها إلى سوريا بالهبوط في مطار شرق البلاد وفتشت حمولتها التي كانت تحوي مساعدات إنسانية، في حين قال الرئيس التركي عبدالله جول إن بلاده تحتفظ بحق امتلاك أي نوع من الأسلحة للدفاع عن نفسها في وجه أي خطر سوري بحسب تعبيره. بموازاة ذلك تواصل المعارضة السورية بمبادرة أمريكية محاولة توحيد صفوفها في الدوحة.
الاعتراض التركي الثالث لطائرات مدنية متجهة إلى سوريا يبدو مترافقا مع توجهات جديدة لدى حكومة رجب طيب أردوغان، بعدما خرج إلى العلن سعي أنقرة لاستدعاء حلف شمال الأطلسي إلى الدخول على خط الأزمة السورية وإن بطريقة غير مباشرة، وذلك بداعي الاستعانة بمنظومات صواريخ باتريوت المضادة للحماية مما يوصف بالتهديد السوري. محادثات في بروكسل تولاها وزير الخارجية أحمد داود أوغلو مع قيادة حلف شمال الأطلسي، لكنه لم يلق الاستجابة السريعة، وظهر التريث واضحا في موقف المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند التي قالت إننا ننظر إلى مجموعة كاملة من الأمور لضمان أن تظل تركيا سالمة وآمنة من مخاطر الأزمة السورية، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن واشنطن غير مستعدة لنشر أي معدات عسكرية داخل سوريا لأن من شأن هذا الأمر انتهاك السيادة السورية وأن يؤدي إلى تصعيد عسكري خطير. وجاء هذا الكلام بعدما تحدثت صحيفة ميليت التركية عن نقاشات بين أنقرة وواشنطن حول إمكانية نشر صواريخ باتريوت لفرض منطقة حظر جوي بعمق 60 كيلومترا في الأراضي السورية بذريعة منع الغارات الجوية التي يقوم بها الطيران السوري على مدن وقرى واقعة بين الحدود التركية ومدينة حلب. وفي العاصمة القطرية الدوحة لم تجد محاولات إنشاء إطار بديل للمجلس الوطني المعارض سبيلها بعد في ضوء الأجواء التي تشير إلى خلافات بين أطراف المعارضة، وقال مشاركون في الاجتماعات إن خطة توحيد المعارضة التي تدعمها واشنطن واجهت مشاكل فور طرحها للتفاوض. وخلال المناقشات هاجم كثيرون المجلس الوطني السوري وكذلك المعارض رياض سيف الذي اتهم بتبني أجندة أمريكية لتهميش المجلس. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن معارض سوري قوله إن إغراءات قدمت لإقناع المجلس بالانضواء تحت مظلة المعارضة الجديدة، وتتضمن هذه الإغراءات وعودا غربية بتزويد المعارضة بمضادات للطائرات بالإضافة إلى رفض اتفاق جنيف الذي اعتبره الموفد الدولي الأخضر البراهيمي بمثابة الخيار الوحيد المتاح لتسوية الأزمة السورية.
نفذ القطاع العام في لبنان إضرابا اليوم بدعوة من هيئة التنسيق النقابية بسبب تأجيل الحكومة إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب. وشمل الإضراب الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة وكذلك المدارس الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية. وهددت هيئة التنسيق بتصعيد تحركاتها بعد اجتماع ستعقده يوم غد الجمعة، في حين رأت أوساط الحكومة أن الإضراب سيكون أخف وطأة على الاقتصاد العام من إقرار تمويل السلسلة بسرعة تؤدي إلى مخاطر كبيرة على الاقتصاد. وقد سادت حالة من الارتباك صفوف المواطنين الذين قصدوا الدوائر الرسمية لإنجاز معاملاتهم.
والحق مع الموظفين، مع موظفي الدولة، وسلسلة الرتب والرواتب حقهم، وبدنا ناخدها وعلى آخر بارة وبمعركة مفتوحة. أعطوها بالمنيح ونفذوا التزاماتهم أهلا وسهلا، لكن نحن حزمنا أمرنا فلتكن. رايحين نحن على تصعيد التحرك على شل القطاع العام ويتحملوا هني المسؤولية.
وقد احنا استمعنا للحاكم قال كلام مردوا التالي لهذه السلسلة: ارتدادات على 1 كلفة الاستدامة، 2 على العجز، 3 على المديونية العامة المتصاعدة أو الصاعدة، 4 على النمو. وبالتالي قررنا منح الحكومة، منح أنفسنا الوقت اللازم للتواصل مع تلك الهيئات ولاختيار المناسب من الموارد، كي لا تأتي هذه الموارد وتضاف إلى كلفة السلسلة وتحدث ما لا نريد لا نحن ولا الشعب اللبناني من زيادة أو من تفاقم في الحالة الاقتصادية والمعيشية التي يعرفها الجميع.
لا والله ما أنجزوا لي إياه، لأنه على اليوم معطلين مضربين هون، بس أنا يلا بعدني واصل من الخارجية وصدوا لي إياه بالخارجية، والخارجية فتحين.
وزارة التربية ما صدقوا لك يعني؟
ما صدقوا لي. الشاب اللي تحت قال لي مسكرين واليوم مع اضراب، ما خبر انه اضراب. قلت له لا ما خبر انه اضراب.
طلعت لاختم الافادة، قالوا لي ما في رجع.
قالوا لك ليه ما في؟
قالوا مضربين هني موجودين فوق وفاتحينه، فكرت فيه عم طلع ما في.
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أعرب عن تفهمه لصرخة هيئة التنسيق النقابية، لكنه أكد في المقابل أن الحكومة تحرص على الحفاظ على الاستقرار النقدي العام.
أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن موضوع سلسلة الرتب والرواتب لا يحل بالسلبية أو بالتصعيد، بل بالمناقشة الهادئة لتأمين الإيرادات المطلوبة للسلسلة مع الحفاظ على حقوق موظفي القطاع العام وعلى التوازن المالي وعدم تعريض القطاعات الإنتاجية لمزيد من الأعباء. وإذ أعرب الرئيس ميقاتي أمام زواره عن تفهمه لصرخة هيئة التنسيق النقابية ومطالب الموظفين، فإنه أكد أن الحكومة مسؤولة في الوقت عينه عن الحفاظ على الاستقرار النقدي العام وعدم المجازفة بأي قرارات مرتجلة أو متسرعة تضرب الاقتصاد. وأضاف ميقاتي أنه أبلغ المعنيين في هيئة التنسيق النقابية بهذا القرار منذ اليوم الأول للبحث معهم، وتم التأكيد عليه أيضا الأسبوع الفائت خلال الاجتماع معهم. ولفت إلى أنه تم التوافق خلال جلسة الحكومة على أن هذا الملف بحاجة إلى المزيد من النقاش وإجراء الاتصالات اللازمة مع المؤسسات المالية الدولية والمحلية ومؤسسات التصنيف التي تدعم الاستقرار النقدي في لبنان. وخلص ميقاتي إلى دعوة الجميع للتروي في مقاربة هذا الموضوع وعدم إدخاله في التجاذبات السياسية، لأن كل اللبنانيين معنيون بحماية وطنهم وعدم تعريض الاستقرار النقدي لأي اهتزاز، لا سيما وسط حال الجمود والانكماش التي تشهدها المنطقة ككل. ووعد ميقاتي أيضا بأن يتابع مجلس الوزراء في جلسة مقبلة درس موضوع إيرادات السلسلة على أمل الإسراع في إنجازها لإحالتها مع مشروع قانون السلسلة إلى المجلس النيابي.
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن إقرار هيئة النفط في مجلس الوزراء مساء أمس خطوة أكثر من مهمة، وستسجل في إنجازات الحكومة وستصب حصيلتها في مصلحة جميع اللبنانيين والأجيال المقبلة إلى أي جهة انتموا. وفي تصريح لصحيفة النهار قال الرئيس بري: أنا شخصيا أكثر من سعيد وأدعو جميع الأفرقاء إلى الإفادة من هذه الفرصة التي ستؤدي إلى النهوض بالاقتصاد وحل مشكلة الدين وتضع لبنان في نادي الدول النفطية في المنطقة. بدوره نوه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي بتشكيل الحكومة اللبنانية لهيئة إدارة قطاع البترول، معتبرا أنها خطوة تاريخية في تاريخ لبنان. وخلال العشاء السنوي الذي أقامته التعبئة التربوية في حزب الله في الجامعة اللبنانية الأمريكية، دعا النائب الموسوي الدولة اللبنانية للإسراع في إقرار المراسيم التطبيقية للتنقيب عن النفط من أجل استدراج العروض من الشركات العالمية.
أهنئ الحكومة جدا على الخطوة الهامة والتاريخية التي اتخذتها بتشكيل هيئة إدارة قطاع البترول. رح تقولوا لي ليش؟ هذا ما قصة طويلة. بالوقت اللي عم نحارب دبلوماسيا حاربنا داخل المجلس النيابي لنطلع القانون، كانوا رح يطيروا الجلسات. الرئيس بري بشخصه رأس 27 جلسة لجان مشتركة لخلصوا من اللجان المشتركة وأخذناه على الهيئة العامة، وبالهيئة العامة ظهرناه.
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي عمل النيابات العامة والقضاء وأهمية تكثيف عمل القضاة في المحاكم، وذلك للتعجيل في إنجاز الملفات الموجودة. كما اطلع رئيس الجمهورية من مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن إدمون فاضل على التدابير الأمنية والعسكرية المتخذة في عدد من المناطق والمعطيات المتوافرة في شأن بعض الملفات ذات الطابع الأمني. واستقبل سليمان النائبين إيلي مارون وعماد الحوت والوزير السابق روجي ديب ومدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار. في عين التين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير المالية محمد الصفدي وعرض معه المستجدات، واستقبل أيضا النائب عن الجماعة الإسلامية في البرلمان اللبناني عماد الحوت ورئيس مكتبها السياسي عزام الأيوبي الذي أعرب عن رفض الجماعة لمقاطعة العمل المجلسي مشددا على اعتبار الحوار ضرورة وطنية.
الحوار مبدأ أساسي نحن لا يمكن أن نتنكر له ونصر عليه، لأن الحوار هو السبيل الوحيد من أجل أن نصل إلى حلول ترضي الجميع وتوصل البلد إلى منطقة الأمان التي نتطلع إليها. قضية مقاطعة مجلس النواب مرفوضة بالنسبة إلينا، أما مطالبة بعض القوى السياسية بمقاطعة الحكومة فهذا أمر سياسي ينبغي أن يوضع في قدره ولا يتجاوز القدر الذي يعطل البلد أو يعيق عملية الوصول إلى حلول وطنية، ولا أقول لمصلحة فريق دون فريق آخر.
في السراي الحكومي عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات وزارية بدأها مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، الذي أكد بعد اللقاء أن الحكومة مجمعة على أهمية زيادة الإنتاجية وإنهاء ملف التعيينات المتعلق بمصالح الناس والاقتصاد، لافتا إلى أن بعض الأمور تستدعي المزيد من الإنضاج بعدما باتت في مراحلها الأخيرة. كما استقبل ميقاتي كلا من وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل. ومن زوار السراي أيضا مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار والمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، إضافة إلى السفير الفرنسي باتريس باولي الذي بحث معه في الترتيبات النهائية لزيارته الرسمية إلى فرنسا في 19 من الشهر الحالي. استقبل وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور السفير الصيني في لبنان وو زيشان، وبحث معه في تفاصيل المبادرة الصينية الجديدة لحل الأزمة السورية والتي تدعو كافة أطراف الأزمة في سوريا لإفادة مفاوضيها الذين يتمتعون بالتفويض الكامل لمناقشة خارطة الطريق للانتقال السياسي. ودعا السفير الصيني المجتمع الدولي لتقديم كل التعاون والدعم لجهود الوساطة التي يقوم بها الممثل الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي. أمل رئيس حزب الاتحاد والوزير السابق عبد الرحيم مراد أن لا تكون الحجج التي يطرحها الفريق الآخر حول المقاطعة هي لمنع إقرار قانون انتخاب جديد على قاعدة نسبية. وأكد خلال لقائه العميد مصطفى حمدان على رأس وفد من قيادة المرابطون أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية قادرة على أن تحمي الوضع في لبنان.
الرئيس هولاند بمجده يعني مع فخامة الرئيس ميشيل السليماني انطرح موضوع اليونيفيل ودور اليونيفيل، وهل اليونيفيل ممكن يكون له دور بالداخل او دور على الحدود. طبعا اليونيفيل جاي بمهمة محددة وتم الموافقة على ذلك لان يكون اليونيفيل في الجنوب، مهمته في الجنوب فقط.
استقبل الرئيس سليم الحص الوزير السابق عدنان عبدوم حيث بحث الطرفان في أهم التطورات الراهنة على الساحة المحلية والدولية. وحول الوضع السوري أكد عبدوم أن ما يجري في سوريا هو تدمير ممنهج لا يبغي الوصول إلى شيء، مشيرا إلى أن الحل في سوريا سياسي بامتياز.
ليس هناك من طريق ولا إلا بالحل بالحواري، حل الحواري. لا يمكن حروب مماثلة أن تنتهي بغالب ومغلوب، لن تنتهي إلا بالحوار. وأنا كما أعلم أن السلطة في سوريا على استعداد للحوار ويتكرر كل يوم هذا الموضوع. ويظهر أن هناك اختلاف رأي في بالنسبة للفرقاء الآخرين الذين يقومون بالقتال.
شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد على العلاقة القوية التي تجمع بين أهالي مدينة بعلبك وعرسال ومقني، مؤكدا أن محاولات زرع الفتنة والشقاق بينهم لن تفلح لا اليوم ولا في المستقبل.
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد أن الوحدة والإلفة الموجودة بين مكونات المجتمع اللبناني هي عميقة وقوية، ولن تهزها كل محاولات زرع الفتنة والشقاق بين اللبنانيين. وفي كلمة له خلال حفل تأبين الفقيد خالد المقداد في مقني بمشاركة وفد كبير من أهالي عرسال الذين قدموا لتقديم واجب العزاء، أكد المقداد أن المحبة تنتصر دائما بين أهالي البقاع.
والذين يحاولون أن يصطادوا اليوم في الماء العكر نقول لهم لم تستطيعوا في السابق ولن تستطيعوا اليوم ولن تستطيعوا في المستقبل أن تفكوا هذه اللحمة الموجودة بين أهل عرسال وأهل بعلبك وأهل مقنى.
من جهته اعتبر مفتي بعلبك الشيخ خالد صلح أن عدونا واحد وهو العدو الصهيوني.
العدو للجميع اليوم هو الذي يحتل الأرض في جنوب لبنان، عدونا جميعا، فعلينا أن نوحد الصف وأن نكون كلنا كلمة واحدة مع بعضنا البعض. إن فقدنا غالي فكلكم في قلوبنا.
وختم المفتي صلح بالتأكيد على أن جمع الشمل والتوحد تحت كلمة الحق كفيل بتفويت الفرصة على المتربصين من السوء.
زار رئيس التجمع الشعبي العكاري وجيه البعريني الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال شعبان في مكتبه في طرابلس، معزيا باستشهاد الشيخ عبد الرزاق الأسمر الذي قضى برصاص مسلحي حزب المستقبل الشهر الفائت. وخلال اللقاء دعا البعريني القضاء اللبناني إلى الإسراع في كشف ملابسات هذه الحادثة، وطالب أيضا القوى الأمنية بالتصدي بحزم لكل من يعبث بأمن واستقرار مدينة طرابلس ووضع حد لكل الممارسات الشاذة التي تهدد المدينة اقتصاديا واجتماعيا.
بدي اتوجه من الحكومة اللبنانية اولا ان تاخذ بعين الاعتبار استشهاد الشهيد الشيخ الاسمر اللي راح ضحية فوضى غير مدروسة، وبنأمل القضاء يحط ايده على هالملف بقوة، ونأمل من كل الوطنيين في الشمال يكونوا صف واحد حول لقاء، نأمل يكون لقاء للتدارس بشأن الشمال.
تنتظر الرئيس الأمريكي باراك أوباما جملة تحديات خلال ولايته الثانية، وعلى رأسها معالجة الوضع المالي. ولتدارك الوضع سريعا اتصل أوباما بقادة الكونغرس لسيما الجمهوريين لتمهيد الأرضية للمواجهة السياسية بشأن الأزمة المالية.
هل سيتمكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما من تحقيق وعوده في ولايته الثانية وتغيير وضع الولايات المتحدة إلى الأفضل كما وعد في خطاب الانتصار؟ الأمر لا يبدو سهلا، إذ أن جملة تحديات تنتظره ليس أقلها الانقسام الحزبي الحاد الذي أظهرته الحملات الانتخابية بين الديمقراطيين والجمهوريين. تدارك الهاوية المالية يتصدر قائمة التحديات في بلد تجاوز فيه الدين العام 16 ألف مليار دولار، وعجز الميزانية أكثر من 1000 مليار، وقارب فيه معدل البطالة 8%. واقع أدركه أوباما، فسارع بعيد الفوز إلى الاتصال بقادة الكونغرس لتمهيد الأرضية للمواجهة السياسية المتوقعة بشأن الأزمة المالية، خصوصا أن الجمهوريين استعادوا السيطرة على مجلس النواب. وفي حال استمر الخلاف بين الحزبين حول الميزانية وسقف الدين العام، فأن الاقتصاد الأمريكي مهدد بالانكماش، لأن حزمة من الزيادات الضريبية وتخفيض النفقات العامة ستدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي اعتبارا من بداية العام المقبل. وعلى الرغم من أن الجمهوريين قد أبدوا بعض المرونة، إلا أنهم حددوا شروطا للتفاوض تتمثل بعدم القبول برفع الضرائب لزيادة عائدات البلاد بخلاف ما وعد أوباما. الرئيس أوباما أشار إلى استعداده لإعادة النظر بالضرائب وتخفيض معدلها، وجمهوريون أوموا إلى استعدادهم للموافقة على المصدر الجديد للدخل إذا ما أدى ذلك إلى النمو وإعادة الإصلاح. إذن فلنبدأ النقاش من هنا.
من الواضح أن فوز الرئيس بولاية ثانية يمنحه بعض الرصيد السياسي الذي يمكنه التصرف به، والرؤساء الذين يفوزون بولاية ثانية يدعون ذلك عادة، ولكن لا أعلم ما إذا كان ذلك سوف يقود الجمهوريين إلى أن يقطعوا عهدا على أنفسهم مخالفا لما كانوا عليه من قبل.
وكما في الداخل كذلك في الخارج يبدو أن الطريق أمام الرئيس المعاد انتخابه لا يقل صعوبة وتعقيدا. وفي السياق حددت مجلة فورين بوليسي تحديات دبلوماسية تواجه أوباما: سوريا وإيران الملف الأكثر أهمية وصعوبة، وتنظيم القاعدة في أفغانستان ومالي واليمن، وأهم مفاتيح النجاح الدبلوماسي يكمن في التعاطي مع موسكو، فضلا عن احترام قادة الصين الجدد بحسب الصحيفة الأمريكية.
وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعادة انتخابه، ودعاه إلى التحرك سريعا لوضع حد للنزاع في سوريا وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، كما نقل عنه المتحدث باسمه. وقال بان إن الأمم المتحدة ستواصل التعويل على الالتزام القوي للولايات المتحدة بالملفات الحيوية، ووعد الأمين العام بتعاون المنظمة الدولية مع أوباما وإدارته خلال ولاية الثانية. هل ستتخذ العلاقة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو منحا شخصيا لتدخل في عملية تصفية حساب من قبل أوباما ضد نتنياهو لدعمه المرشح الجمهوري ميت رومني، أم أنها ستتجاوز ذلك ضمن إطار العلاقة الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية التي تتجاوز العلاقات الشخصية، وهذا ما تؤكده أغلب الأوساط الإسرائيلية؟
لم تخفي موجة الترحيب الإسرائيلية بفوز باراك أوباما لولاية ثانية خيبة الأمل التي أصابت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي راهن على فوز المرشح الجمهوري ميت رومني بعدما استعمل إسرائيل عنصرا أساسيا في حملته الانتخابية. ورغم إلزام الوزراء بالصمت في موضوع فوز أوباما، فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت خشية نتنياهو من لجوء أوباما إلى عملية انتقام وتصفية حساب معه عبر التدخل غير المباشر في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة لترجيح كفة منافسيه.
كانت هناك شبكة علاقات غير سلمية بين نتنياهو وأوباما، والكثير من الأخطاء من أوباما والخطوات الإسرائيلية التي لم تلجأ إليها أي حكومة سابقة، ونحن سندفع ثمنا غاليا على ما بدا تضامنا مع الجمهوريين، فقلب أوباما يغلي تجاه نتنياهو.
هناك مبالغة في الحديث عن الخلافات الشخصية بين نتنياهو وأوباما، فهناك اتفاق وتفاهم حول المواضيع الأكثر جوهرية لوجود إسرائيل. الأوساط الإسرائيلية وضعت عنوانين رئيسيين للمرحلة المقبلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهما التعامل الأمريكي مع الموضوعين الإيراني والفلسطيني.
أعرف الرئيس الأمريكي الذي عمل الكثير من أجل أمن إسرائيل ووافق على تلبية كل ما طلبته، وأمامه تحديات صعبة وعلى رأسها التحدي الإيراني.
أنا بتوخ شئت ما
إنني واثق من أن التعاون مع الولايات المتحدة في مواجهة تحديات المنطقة سيستمر، وهناك أمر مستعجل أمامنا وأمام الأمريكيين، وهو دفع الفلسطينيين إلى تأجيل التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بدولتهم.
الأوساط الإسرائيلية عادت إلى الحديث بضرورة الإسراع في معالجة الملف النووي الإيراني من قبل إدارة أوباما، وهي تفضل أن تتولى الولايات المتحدة مواجهة هذا التهديد ولو بالقوة، لأن إسرائيل لا يمكن أن تتحمل وجود صواريخ نووية إيرانية موجهة نحوها.
تذكير بالعنوي: الأسد كلفة غزو سوريا لو حدث لا يستطيع العالم بأسره تحملها. هيئة التنسيق تضرب وميقاتي يتفهم ويؤكد أولوية الاستقرار النقدي. تشكيل هيئة قطاع النفط يلقى ترحيبا ومواقف تعتبر الخطوة تاريخية. للمزيد من أخبارنا المنال.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله.